يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم هذه المادة: تعليقات على كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكلام على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وترتيب فضلهم الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة الستة تتمة العشرة المبشرين بالجنة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد، ثم من ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بفضلهم، وفي هذا إشارة إلى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أولا الإقرار بفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والاعتراف به، والعمل بما يلزم أو ما يستلزمه ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومعناه أن العمل الكثير من غيرهم أبدا لن يساوي العمل القليل منهم ولا نصف عملهم. فإذا كان مثل جبل أحد، ومن عرف جبل أحد عرف عظيم ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يساوي مد أحدهم ولا نصيفه، نصف المد هذا. لو أنفق الصحابي مثل هذا المد وأنفقت أيا كنت يا من جئت بعد الصحابة مثل جبل أحد لن تصل أبدا لنصف المد. ماذا يدل هذا؟ يدل على عظيم فضلهم رضي الله عنهم أرضاهم، فعندهم من السابقة والصحبة وحضور نزول الوحي ونصرة الدين ونصرة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ما اقتضى لهم هذا الفضل العظيم. فالعمل القليل منهم أبدا لن يساويه الكثير من غيرهم، بل ولن يساوي نصف عملهم القليل. ولذلك قال من قال من أهل العلم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الصحابة فضلهم كالبحر، فإنه ماء كثير لا يضره ما وقع فيه مهما كان. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء القلتين ماذا من يتم الحديث؟ لم يحمل الخبث قلتين، فكيف بالبحر؟ ارمي ميتة في البحر يضر البحر شيء؟ ما يضره شيء. فضل الصحابة أعظم من البحر، فضل الصحابة أعظم من البحر، ما نشك في هذا. ولذلك قال من قال من أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم إن صدر منهم ما ظاهره الخطأ فإنه إما يغفر لهم بسابقتهم وبعظيم فضلهم، وإما أن يكونوا اكتابوا منه وقبل منهم وهم أولى بالتوبة والقبول من غيرهم، وغير ذلك مما لا نشك أنه مهما صدر منهم لن يضر ذلك في فضلهم شيئا رضي الله عنهم أرضاهم. ومما يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني ما يمكن يأتي أحد أفضل منهم أبدا. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رضي الله عنهم أرضاهم. وأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتضاه الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وارتضاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن ينوبه في الصلاة، بل كما قال غير واحد من أهل العلم أن خلافته رضي الله عنه أرضاه كانت بإجماع الصحابة وبإيماء وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فأمرها أن تأتيه، فقالت: فإن لم أجدك يا رسول الله قال ائت أبا بكر. ما معنى ائت أبا بكر إذا لم أجدك؟ يعني يخلفني من بعدي أبا بكر. ولما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وقال له بعض نسائه فيما قال بعض الناس من بكاء وشدة بكاء أبي بكر في صلاته، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني لا يغير أبو بكر من إمامته. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها فضل أبي بكر رضي الله عنهم أرضاهم. بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكروا المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأوا بأبي بكر، كما جاء في حديث ابن عمر أنهم كانوا يقولون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عثمان رضي الله عنهم أرضاهم. وهذا نص صريح في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، بل وأحاديث أخرى كثيرة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت على ترتيب فضلهم. فأبو بكر صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في أعظم المواضع، في قصة الغار وما أخبر الله عز وجل به والهجرة وهكذا الصحبة والنصرة وغير ذلك من المواضع الكثيرة، منها الإمامة والاستخلاف وغيره كثير. ولما دخل الحديقة ودخل بعده أبو هريرة رضي الله عنه وطرق الباب طارق، قال أدخله وبشره بالجنة، فكان أبو بكر. فجاء الثاني قال أدخله وبشره بالجنة، فكان عمر. فطرق الثالث فقال أدخله وبشره بالجنة، فكان الثالث عثمان. وغير هذا كثير مما فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء الخلفاء الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وهكذا علي رضي الله عنه، فإنه كذلك جاء فيه فضائل كثيرة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني كمنزلتي من هارون من موسى؟ ليس معناه أنه نبي كما يقول الرافضة، لا، لكن معناه أنه استخلفه كما استخلف موسى عليه الصلاة والسلام أخاه هارون. وهذا الاستخلاف حين خرج معه أبو بكر وعمر وعثمان، ليس معناه أنه أفضل من عمر وعثمان، ليس معناه أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، لا. لو بقي عمر وأبي بكر وعثمان في المدينة واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي مع وجودهم لصح قولهم، لكن كون هؤلاء الثلاثة ليسوا في المدينة وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بقي علي رضي الله عنه، فليس فيه ما يزعمون على فضل علي على الثلاثة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ثم كيف يمكن أن يجتمع الصحابة على ضلال وعلى باطل وهم خير الأمة، وهم أجمعوا على أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر. وأن أولى الناس بعد أبي بكر عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي رضي الله عنهم أرضاهم جميعا. والصحابة لا يمكن أن يجتمعوا على ضلال أبدا، فدل ذلك أن ترتيب فضلهم كترتيب خلافتهم رضي الله عنهم أرضاهم. ومن خالف في هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله فهو أضل من حمار أهله، يعني أبلد من الحمار، أبلد من الحمار، إذا ما تنفعه الأدلة فهو أبلد من الحمار، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا بعد الأربعة الستة تتمة العشرة الذين جاء ذكرهم في حديث سعيد رضي الله عنه أرضاه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بشر بعشرة في حديث واحد بالجنة، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. والحديث جاء من حديث سعيد رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. فهؤلاء العشر المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وأي الصحابة فضلا بعد الأربعة؟ بعضهم قال على ترتيبهم في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ذكر أسمائهم على ترتيب فضلهم، على ترتيب فضلهم. فسعيد بن زيد جاء في بعض الروايات أنه آخر العشرة، وجاء في بعض الروايات أنه قبل أبي عبيدة. فترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الذكر، وهذا هو الأصل في نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الأصل في نصوص الكتاب والسنة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، لما جاء للسعي بين الصفا والمروة. وماذا ذكر الله عز وجل؟ الصفا اولا والمروه؟ الصفا. قال ان الصفا والمروه من شعائر الله. اذن قاعده شرعيه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفائده علميه، وهي ان الاصل فيما يذكر في الكتاب والسنه مرتبا فاننا ناخذ بهذا الترتيب، الا ان يدل دليل على عدم اعتماد هذا الترتيب. وكما نرى ان هؤلاء الاربعه ذكروا على هذا الترتيب: ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كذلك ذكر من بعدهم على القول الصحيح. هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. ثم بعد العشره من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم عينهم انهم بالجنه، فقال فاطمة في الجنة، وقال خديجة في الجنة، وعائشة في الجنة، وبلال في الجنة، وسعد بن معاذ في الجنة، وغير واحد من الصحابة رجالا ونساء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. وهكذا كذلك من ذكروا على وجه الإجمال كأهل البيعة، بيعة الرضوان، وأهل بدر، إنك لا تدري لعل الله قد غفر لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حق أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا في تفاصيل كثيرة جاء ذكر فضل الصحابة جملة وتفصيلا، نبقى على هذا كله. وهذه عقيدة يعتقدها أهل الإسلام بحق أهل السنة والجماعة، لأن أدلة الكتاب والسنة دلت على ذلك. فالله عز وجل أشار بفضل الصحابة في آيات كثيرة، قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في الشقاق. فجعل الإيمان يوزن بإيمان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ولهذا صار لا يطعن فيهم إلا ضال. ومن طعن في أحد منهم ذكر الله فضله في القرآن والسنة اتهم بالضلال، ومن شنع بأخص من ذلك وصف بالكفر. فمن طعن في عائشة رضي الله عنها وبراءتها التي برأها الله بها في القرآن فهو كافر بالله عز وجل، كالرافضة الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن طعن في فضل أبي بكر الذي جاء ذكر فضله في القرآن والسنة فهو على الصحيح كافر مرتد. لماذا؟ لأنه يكذب بهذا الطعن نص القرآن والسنة. وهذا بقول إجماع أهل العلم من رد المتواتر الذي يقتضي الكفر. من رد شيئا من المتواتر والمعلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، كافر بالله. وهكذا كذلك الناصبة الذين يطعنون كذلك في بعض الصحابة، فلا يجوز الغلو في أهل البيت كما فعل الرافضة، ولا يجوز الطعن في أهل البيت كما فعل الناصبة، ولا يجوز كذلك الطعن في أحد من أفراد الصحابة كما فعلت طوائف أخرى. بل الواجب ألا يذكر الصحابة جميعا إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ولا تضرب لهم أمثلة السوء، لا يضرب بهم مثل السوء أبدا، لا يذكرون رضي الله عنهم أرضاهم إلا بالجميل، هذا هو الواجب. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ماذا؟ اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، لا يذكرون إلا بالجميل والدعاء والفضل رضي الله عنهم أرضاهم، فلا تضرب بهم أمثلة السوء. فالرافضة على ضلال، والناصبة على ضلال، والخوارج على ضلال، والمعتزلة على ضلال، والخوارج المعاصرون على ضلال، لأنهم يطعنون في الصحابة ويهمزون ويلمزون في الصحابة رضي الله عنهم بعضهم أو كلهم، وكل هذا من الضلال المنافي لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله ونثني بعده بالفاروق كما تقدم في الأدلة، فإن الصحابة أجمعوا على خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر وتقدم، وله عمر فضائل خاصة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام شيخ أهل الجنة أبي بكر وعمر، فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وله ألفاظ وروايات، وهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر الأحاديث التي يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر. وهكذا عثمان قال فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد حديث وقد أشار الشارح أن الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح في أحاديث كثيرة، وما أكثر الأحاديث التي فيه دخلت أنا وأبو بكر، يقول عمر دخلت فوجدت أبا بكر قد سبقني، وغير ذلك من الأحاديث. قال وضجيعاه في قبره، يعني جمع الله عز وجل صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وجمعه بهم في بعد مماته. ومن دلائل نبوته وعلامات صدق رسالته وبراهين فضل هذين الصحابيين أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنهما يدفنان معه، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أول ما يبعث يوم القيامة ومعه أبو بكر وعمر، ومعه أبو بكر وعمر. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دفن معه أبو بكر، ثم دفن معه من؟ عمر رضي الله عنه أرضاه. وهذا هو قوله وضجيعاه بقبره، أي هذا كذلك دليل على عظيم فضلهم، لو لم يكن لهم مزية لم يخص الصحابة أبا بكر وعمر بأن يدفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموضع، وإنما دل ذلك على مزيتهما واختصاصهما بهذا الفضل رضي الله عنهم وأرضاهم. وبه نعرف عظيم 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 كفر الرافضة، كيف يتجرؤون على الطعن والسب بأفضل وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وهو عمر رضي الله عنه. ارتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبته حيا وميتا، لأن الصحابة لما دفنوا عمر مع أبي بكر كما قال بعض أهل العلم إنما هو لما علموا من إشارات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنا أن يدفنا ويخصى من بين سائر الصحابة أن يكون معه في القبر. فكيف يتجرأ أحد على الطعن في أبي بكر وعمر؟ فهذا إن دل شيء دل على عظيم جرمهم وكفرهم، قاتلهم الله. والعجيب وصدق من قال من الأئمة أن أبلد الطوائف الرافضة، أبلد الطوائف على الإطلاق الرافضة. قال الشعبي رحمه الله لو كانت الشيعة أو قال الرافضة بهما لكانت حمرا، ولو كانت طيرا لكانت رخما. الرخم أبلد الطيور وأنتنها، تعرفون الرخمة؟ ها؟ موجودة بكثرة في سقطرة وفي مصر لمن ذهب القاهرة، أنا رأيتها في هذين البلدين، ما أظن أنها بأكثر في مثل هذين الموضعين. إيش يا أبا عبد الله شاكر؟ في سقطرى بكثرة الرخمة، ما تأكل عزكم الله وأكرمكم إلا الغائط، وهكذا الرافضة، وكذلك الحمر أبلد البهائم. فقال الشعبي رحمه الله: لو كانت الرافضة من البهائم لكانت حمرا، ولو كانت من الطير لكانت رخما. أبلد الطوائف، أبلد الطوائف. فيأتون إلى لا إله إلا الله، يقولون ما تصير لا إله إلا الله إلا بنفي وإثبات، مع أنهم من أبعد الناس عن النفي والإثبات، يعبدون القبور ويشركون بالله عز وجل. ثم يأتون ويقولون: ما يصح إيمان إلا بالتبرؤ من الصحابة. هذا عندهم النفي، النفي أن تتبرأ من الصحابة وتلعن الصحابة قاتلهم الله. وهكذا كذلك الناصبة والخوارج وغيرهم من العقلانيين ومن سلك مسلكهم حتى في زماننا هذا المعاصر. فمنهم من يطعن في عثمان، ومنهم من يطعن في أبي هريرة، ومنهم من يطعن في سلمان، ومنهم من يطعن في عدد من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، كل هذا من الضلال. قال رحمه الله تعالى: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان كما تقدم، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين تقدم، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، يعني في الحديث الذي تقدم حديث سعيد بن زيد، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. فمثلا العشرة على الترتيب الذي ذكر، والأربعة الخلفاء على الترتيب الذي ذكر، وهكذا الصحابة من بعدهم كل بفضله على حسب ما ورد في فضله. قال: ثم لسائر أصحابي من بعدهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، يعني لا يذكرون إلا بأحسن الأقوال والأفعال، فلا يذكرون إلا بالجميل. ونمسك عن الخوف فيما شجر بينهم، إن شجر بينهم شيء نكل ذلك إلى الله، ولم نؤمر بالخوض فيه، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنهم، وأن يرفع درجتهم، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، لأنهم بلغوا هذا الدين، بلغوا هذا الدين، فلهم الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصول هذا الدين إلينا. قال: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، يعني في صحبته ونصرة دينه، وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا لا يشك فيه إلا محروم، لا يشك فيه ولا يجادل فيه إلا محروم. قال رحمه الله تعالى: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. ثم ذكر كذلك هذا الأصل، وهو الأمر بالاجتماع والحذر من الفرقة. فمن أصول أهل السنة والجماعة الحرص على الاجتماع والحذر والتحذير من الفرقة، فإنه من أصول أهل السنة. ولذلك جاءت النصوص الشرعية الكثيرة بالاجتماع، أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة في حق الرجال المقيمين الأصحاء في 5 صلوات في البلد الواحد والحي الواحد، وأمر أهل الإسلام أن يجتمعوا في البلدة الواحدة في أكبر مساجدها للجمعة يوما في الأسبوع، وأمرهم أن يجتمعوا جميعا في الصيام، وأمرهم أن يجتمعوا جميعا في الحج وفي العيدين وفي صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والنوازل وغير ذلك مما نصت به النصوص الشرعية. وهكذا كذلك غير ذلك كثير مما فيه معنى الاجتماع الذي دلت عليه النصوص الشرعية. ولذلك يذكر العلماء قضية الاجتماع ويمثلون بالصلاة، والصلاة خلف كل بر وفاجر لازم، ولا شك أنه يقدم البر، لكن إذا لم يوجد البر وصلى بالناس الفاجر هل تترك صلاة الجماعة؟ الجواب لا، نجتمع ونصلي، فإن كان صاحب إثم فإثمه عليه والأجر لنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالصلاة خلف كل بر وفاجر، في معنى حديث عليه الصلاة والسلام قال: فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. وقوله لازم أي واجب، لأن ترك الجمع والجماعات وما أمر الله عز وجل بالاجتماع فيه من البدع والضلالات. لا يجوز لأحد يقول أنا ما سأصلي الجماعة في المسجد لأن الإمام هذا عنده هذه المعصية، لا، لا يجوز، بل يصلى في الجماعة ولو كان على هذا الحال، ما دام لا يوجد من هو أولى وأفضل منه ولا نستطيع ذلك. وكذلك الجمع والعيدين حتى الجهاد في سبيل الله والحج وغير ذلك مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتماع فيه. حتى العيد لا يجوز الخلاف والشقاق في الأعياد. بعض الناس يجعل الشعائر الدينية سياسة، إذا اختلف هو ودولة مجاورة أعلن العيد بخلاف، إذا هم أعلنوا السبت ويعلن الأحد، إذا أعلنوا الأحد أعلن الاثنين، حرام، لا يجوز. أو يكون في نفس البلد لكنه يخالف، لا يجوز الخلاف. طيب، حتى ولو كان هذا الذي يخالف فاجر، نعم، حتى لو فاجر ما دام صواب تابعه في الصواب، إذا ليس بصواب هنا مسألة أخرى، أنه يجتمع لأجل الاجتماع وعدم التفرق، ثم يفعل الإنسان بالصواب، يفعل الإنسان بالصواب. مثلا إنسان في بلده ولي الأمر أمر بالصيام بمقتضى الحساب ليس بالرؤية الشرعية، فلا تأتي أنت وتشد وتقول لا، نحن سنأخذ بالرؤية الشرعية. إذن هم يصومون في يوم الأحد وأنت تجاهر وتفرق المسلمين وتقول لا، صيامنا سيكون يوم الاثنين مثلا، لا، تريد تفعل الصواب افعله في نفسك، لا تفرق المسلمين. طيب، وبعض المسلمين سيصوم خطأ، ليس هذا عليك، أنت لست مكلف بهذا، الإثم على من؟ على من أضلهم، هذا الذي أضل الناس ويتحمل إثمهم. فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، لا تفرق المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والأضحى يوم ضحون، يعني اجتمع مع الناس، لا تتفرق، لا تفرق الناس، لا تفرق الناس، احرص على الاجتماع واحذر من الفرقة. وقوله ما كان من البدعة بريئا، يعني إذا أمر ببدعة لا يطاع ببدعة، لا يطاع ببدعة. ما نقول أمرنا بالاجتماع على المولد إذا نجتمع على المولد، لا، ما نجتمع على المولد، المولد بدعة وضلالة، ما نجتمع عليه. طيب، مسجد فيه صلاة جماعة وبعد صلاة الجماعة فيه الذكر الجماعي، هل نجلس بعد صلاة الجماعة مع الذكر الجماعي؟ الجواب لا، ما نوافقهم في البدعة. الصلاة نعم نصلي، جاءت وقت البدعة نتركهم ونمشي، انتهت الصلاة نمشي، لا نقرهم على بدعتهم. فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. الصحيح أنه إذا قصد البدعة لا يتابع عليها فنعم، أما إذا قصد نفس الإمام لا يصلى خلفه فهذا فيه تفصيل. إن كانت بدعته مكفرة نعم لا يصلى خلف صاحب البدعة المكفرة، مثل القبورية بدعهم مكفرة، أهل ردة وشرك ما يصلى خلف قبوري، ما يصلى خلف رافضي من الرافضة الذين بدعتهم تصل إلى الكفر، وهكذا كذلك الباطنية بفرقهم المتنوعة لأن بدعهم كفرية، فهؤلاء صلاتهم غير صحيحة فلا نصلي خلفهم. لكن من كانت بدعته عملية لا تصل إلى الكفر، الصحيح أنه تصح الصلاة خلفه، ولكن الأفضل أن تصلي خلف غيره ممن هو أفضل منه لا شك. لكن إذا ما وجد، هل نترك صلاة الجماعة؟ الجواب لا، لا نترك صلاة الجماعة بل نصلي خلفهم، وهذا من معنى الفاجر، هذا هو الصحيح. التفصيل على هذا الوجه، التفصيل على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. وهكذا الجهاد في سبيل الله، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، لأن الجهاد ترفع به راية الإسلام وتحمى به حمى المسلمين، لولا الجهاد في سبيل الله لاعتدى الكفار على المسلمين ولأخذوا وكسروا شوكة أهل الإسلام، فلذلك لا يترك الجهاد في سبيل الله حتى ولو كان الإمام ليس بعادل، جوره لنفسه، ونحن نفعل هذا لله سبحانه وتعالى وحفاظا على حمى أهل الإسلام وقوة أهل الإسلام. وهكذا الحج كذلك لا يترك الحج لأجل أن إمام الحج أو من أمر به عنده فجور أو عنده قصور، بل سنة أهل الإسلام بحق أهل السنة والجماعة أننا نجتمع في هذه العبادات، وما كان بمعناها مما أمرنا الإسلام بالاجتماع فيه أن نجتمع خلف البر إن تيسر، فإن لم يتيسر إلا الفاجر فإننا كذلك نجتمع ولا نتفرق، فجوره عليه وأجرنا إن شاء الله عند الله. قال رحمه الله تعالى: وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه المسألة مسألة من مسائل العبادات، ولكنه ذكرها رحمه الله تعالى لأن بعض الناس خالف فيها، وهكذا أهل العلم، بعض المسائل إذا خالف فيها وأنكر أحدا من الناس نص من النصوص الشرعية الثابتة ذكروها في العقيدة، لأن من أنكر شيئا من السنة المعلومة أو القرآن المعلوم كان ضالا. مثلا اليوم يأتي أناس ينكرون السحر، ينكرون وجود الجن، يصلح إذا ذكر أحد شيء في العقيدة يذكر أن من عقيدة أهل الإسلام إثبات وجود السحر ووقوعه، وإثبات كذلك وجود الجن وتلبسهم بالإنس وغير ذلك من مسائل. وكلما جاء شيء صار بعض الناس يطعن فيه وشكك فيه يحتاج أن يذكره علماء الإسلام في كتب العقائد ردا على من أراد أن يضلل الناس بالتشكيك مما هو ثابت ومعلوم في دين الإسلام. فالقصر في الصلاة في السفر هذا شيء مجمع عليه، فإذا جاء أحد وأنكره كحال بعض الخوارج وأهل البدع الذين ينكرون القصر في الصلاة في السفر فإنه ينكر عليهم ويعلم أن هذا من علامات أهل البدع. فمثلا في اليوم من علامات أهل البدع العقلانيين إنكارهم لأحاديث الأحاد، إنكارهم لأحاديث الغيبيات، إنكارهم لوجود السحر ووقوعه، إنكارهم لوجود الجن وتلبسهم بالإنس، إنكارهم لتحريم آلات اللهو والطرب وأشياء كثيرة يستحق أن تذكر وأن يكون ذلك من علامة أهل البدع العقلانيين. قال: والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، يعني أن صاحبه مخير بين الصيام والفطر، لا يجب عليه الصيام. قال: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وما هو الأفضل؟ الصحيح في هذا التفصيل، الصحيح في هذا التفصيل، إن كان لا يشق عليه فالأفضل الصيام، وإن كان فيه مشقة فالأصل والأفضل هو الفطر، وإن كان سواء فهو مخير، وكل ذلك وقع وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أنه ما من أحد كانوا في السفر وليس أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو رواح. وجاء في حديث آخر أنه مر على رجل قد ظلل عليه، كاد أن يغمى عليه وأغمى عليه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينكر المسافر على الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح في هذه المسألة التفصيل المذكور. قال رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. ختم بهذه الخاتمة التي يشير فيها رحمه الله إلى أن هذه الجمل التي ذكرها والفصول هي مقالات وأفعال ليست من عنده، بل اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم إلى زمانه. وهكذا ينبغي أن يكون حال من يريد السلامة لدينه، أن يسلك سبيلهم وطريقهم، طريق الأنبياء والمرسلين، ومن اتبعهم بإحسان من الصديقين والشهداء والصالحين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وغير ذلك من الآيات والأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا قال: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، اقتداء حسنا كما أمرهم الله، ورضا يعني بما شرع الله وما اجتمعت عليه أمة أهل الإسلام. وجانبوا التكلف فيما كفوا، يعني لم يتكلفوا شيء قد كفوا بمن سبقهم من أهل الإسلام، وقد نهينا عن التكلف كما جاء في حديث عمر وحديث سلمان رضي الله عنهما. قال: فسددوا بعون الله ووفقوا، ومعناه بهذا المسلك، مسلك اتباع من سبق وسلف كان لهم التوفيق والسداد، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، يعني لم يزهدوا ولم يتركوا الاتباع فيحصل بذلك التقصير، لأن من ترك الاتباع قصر. ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، يعني لم يظنوا أنفسهم أنهم مقصرين بفعل ما فعله السلف الصالح فطلبوا الأكثر كحال أهل الغلو كالخوارج وغلاة المتصوفة، غلوا في أبواب وجوانب من الشريعة، هذا الغلو الإسلام والسنة منه براء، ولم يكن السلف الصالح على هذا. قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه باتباع آثارهم راغبون، تأكيد لما تقدم وما ذكره رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونتي له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر ومحرمات، والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، ووفقنا الله وإياك على سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. ختم بهذه الفقرات التي يشير بها أن ما ذكره فيما سبق ليس هو إحاطة بكل ما في دين الإسلام ولا ما عليه عقيدة أهل الإيمان ولا ما كان عليه السلف ومن اتبعهم بإحسان، وإنما هو ذكر أهم المسائل، وكأنه يقول لأجل أن أؤكد لك أن ما ذكرته هو الأهم، فهناك أشياء كثيرة، فمن هذا الكثير قال: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات، يعني من الكثير الذي لم يذكره أن تحتاط في فرائض الله عز وجل في أمر النجاسات، لا تتساهل في أمر النجاسات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر إكمال وإسباغ الطهارة والحذر من أمر النجاسات، فقال في أمر الطهارة: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. هذا هو في إسباغ الطهارة على الطاعات. وفي أمر النجاسات كذلك فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من غلو اليهود وتساهل النصارى، وأن أهل الإسلام في ذلك وسط، أن أهل الإسلام في ذلك وسط، وكذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله على أمر الطهارة وإزالة النجاسة. وفي هذا أحاديث وأدلة كثيرة. فلما بال الرجل في طائفة المسجد كما في حديث أنس في الصحيحين ومعناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين، أمر بذنوب من ماء أي دلو، فصب على موضع البول تطهيرا لهذا الموضع من النجاسة، وهكذا نضح على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فكل نجاسة لها حكمها ولها طهارتها الخاصة. من أين نعلم هذا؟ بالأدلة الشرعية. فكأنه يشير إلى أن هناك أحكام أخرى ينبغي أن تتعلمها أيها المسلم وتعمل بها، وهذه إشارات إلى كثير يشير بهذا القليل إلى غيره مما لم يذكر. قال: وأداء الصلوات على الاستطاعات، يعني أن يؤدي الصلاة بحسب استطاعته، فإن كان مريضا يصلي طاقته واستطاعته، قائما لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على جنب كما في حديث عمران في الصحيح. قال: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، من فتح الله عز وجل عليه فإنه يزكي، إن كان من أهل النقدين الذهب والفضة أو ما كان بمعناه من العملة الورقية فإنه يزكي بزكاة الذهب والفضة بما أوجب الشرع وما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أهل الغنم أو الإبل أو البقر بحسب ما جاء في الشرع، أو كان من أهل التجارة فبما جاء في الشرع، أو كان من أهل الزرع فبما جاء في الشرع، وهكذا. قال: والحج على أهل الجدة والاستطاعات، يعني أهل القوة والاستطاعة، ولهذا قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال عليه الصلاة والسلام في الحج: كذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والحديث الصحيحين. قال: وصيام الشهر لأهل الصحات، يعني من كان صحيحا صام، ومن كان مريضا قضى أيام أخر، كما قال سبحانه وتعالى: من كان مريضا فعدة من أيام أخر. قال: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات، يعني هناك سنن، ومن أهم هذه السنن هذه الخمس، احرص عليها: الوتر وركعتي الفجر، الوتر التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وركعتي الفجر التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: هي خير من الدنيا وما فيها. وهكذا كذلك صلاة الفطر والنحر، وقد اختلف العلماء هل هما واجبتان أو سنتان مؤكدتان. ظاهر كلام المؤلف هنا أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. ومن أهل العلم من قال أنها واجبة، والأمر في هذا واسع بحسب الأدلة التي وردت به، والشاهد أن هذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم. وصلاة الكسوف الشمس والقمر، من باب التغليب إلى كسوف، وإلا فالكسوف للشمس والخسوف للقمر. كذلك شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام. وصلاة الاستسقاء متى وجب، يعني متى لزم ذلك، إذا وقع القحط. كل صلاة بوصفها ووقتها التي ورد بها شرعا، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة إلى آخر ما ذكر، أن كل هذا من المحرمات والكبائر، يجب على المسلم أن يجتنب ذلك كله كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. كما قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني ما لا يسلم منه الإنسان، وإذا وقع تاب واستعتب، ويتوب الله على من تاب. قال: والتحري في المكاسب والمطاعم إلى آخره، يعني احرص على ألا تقع في الشبهات، وألا تتوسع في المباحات بما يوقعك في المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات ماذا؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن إذا أردت السلامة لدينك وعرضك ابتعد عن الشبهات، ومن وقع بالشبهات ماذا؟ وقع بالحرام، يعني الشبهات مفتاح الحرام، الشبهات مفتاح الحرام، احذره. قال: فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه أو يواقع الحمى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. قال: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى، يعني من حرص على هذه الأشياء التي ذكرها فهو بإذن الله في دينه على هداية وسلامة. ومن الرحمة على رجاء، يرجو رحمة الله. ليس ترجو رحمة الله وأنت تفعل أسباب غضبه، لا، الذي يريد رحمة الله يفعل أسباب الرحمة، والذي يريد أن يسلم من غضب الله يترك أسباب الغضب. قال: ووفقنا الله وإياك لسبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. هذا دعاء ختم به يدل على سلامة سريرة المؤلف رحمه الله، ثم ختم بالسلام ويدلك أنه جواب على رسالة كما تقدم. ثم قال: وعلى من قرأ علينا السلام، يعني ممن بلغنا السلام منك، لأنه بلغه في الرسالة كما تقدم في أول الرسالة، السلام منه وممن معه. ثم قال: ولا ينال سلام الله الضالين، يعني أبرأ إلى الله أن يكون سلامي هذا لأحد ضال، إنما أريد من يستحق السلام. والحمد لله رب العالمين، ختم بها كما ختم الله عز وجل بها في بعض مواضع في كتابه، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وما كان من صواب من الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين، اللهم آمين. طيب، ننظر في هذه الأسئلة، وضاق الوقت حتى يمشي الإخوة للمحاضرة، محاضرة الشيخين الفاضلين أبي إبراهيم عبد الغفور اللحجي، وهكذا الشيخ الفاضل أخينا محمد الخدشي. وإذا يسر الله عز وجل إن شاء الله يسر الله مجالس أخرى نقرأ ما تيسر من كتب أهل العلم، نتذاكر بعض كتب أهل العلم، تعليقات يسيرة. المقصود هو الوقوف على كلام أهل العلم والاستفادة من وصايا ونصائح وكلام أهل العلم. طيب، يقول السائل: نقرأ أحيانا عن بعض المحدثين يقال فيه عنده تشيع، ما المقصود بالتشيع؟ أحيانا يريدون بذلك تفضيل علي على عثمان، فهذه المسألة وقع فيها خلاف وتسامح فيها بعض الناس لأجل أنها ليست مسألة يضلل بها إن كان عن صاحبه شبهة، وإن كان الصواب هو أن عثمان أفضل من علي. ولهذا قال بعض أهل العلم: قد يعذر من لم تقم عليه الحجة، أما من قامت عليه الحجة وأصر فهو على ضلال. هذا سائل يقول: رجل هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وترك بيته في تلك البلاد الكافرة، فاحتاج إلى أن يعود إلى تلك البلاد الكافرة لحاجة ضرورية، فإذا دخل بيته هل يعتبر مسافرا فيقصر الصلاة أو مقيما؟ ما دام هاجر يعتبر مسافرا، إلا أنه يريد البقاء فترة أكثر من 20 يوما، ليس على وجه التردد وإنما يقين، هو مستيقن أنه سيبقى 20 يوما وأكثر فيبقى مقيما كأي بلد. أي بلد إذا قعد فيه ونوى الاستقرار فترة لسبب من الأسباب، بلاد إسلام أو بلاد كفر، فإنه يتم في موضع الإتمام ويقصر في موضع القصر. هذا هو، والله تعالى أعلم. طيب، سؤال أخير يقول: هناك أخ من الإخوة من أهل السنة ليس عنده وظيفة ولا مصدر دخل، وعنده أسرة تحتاج أن تعان، فذهب ليعمل ويعف أهله، فتكلم مع بعض إخوانه، فهل يعتبر هذا من المسألة في الدنيا، وهل يجوز أن يلمز بهذا؟ الجواب: ينبغي عليه أن يكتسب، واليد العليا خير من اليد السفلى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة، فمن سأل الناس وليس به عذر يؤذن له به بمثله، فإن يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تصح إلا في 3 مواضع، فإن كان من أحد أهل هذه المواضع الثلاثة فذاك كإنسان تحمل حمالة، يعني في إصلاح بين طائفتين عظيمتين لا يستطيع أن يقوم بذلك وحده، وهذا واجب على إمام المسلمين، فإن لم يكن إمام وقام به إنسان وأراد بالخير فما على المحسنين ماذا من سبيل، فيعان بتحمل هذه الحمالة. كذلك إنسان أصابته جائحة، يعني عنده أرض ما شاء الله وعنده كل شيء، لكن أصابته مصيبة، سيل أخذ أرضه، أو كذلك حريق أحرق دكانه، فمثل هذا يعان، ما يحتاج أن يتكلم بدون كلام. واجب أهل الإسلام أن يعينوا مثل هذا الإنسان، ولو طلب الإعانة لا حرج عليه، والأفضل أن يتعفف، لكن لو طلب لا حرج عليه. ومن كان بمعنى هؤلاء فيلحقه الرخصة والإذن، والأفضل التعفف. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. بسم